صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد، مواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. قال الإمام: إذا شرح الله صدر عبده بنوره الذي يقذفه في قلبه. طيب نتوقف حتى يصل إخواننا إلى الموضع الذي نبدأ به القراءة. في نسخة صحيفة 230، والنسخة التي بين يدي صحيفة 88 و600، في نسخ تانية. يقول: إذا شرح الله صدر عبده بنوره الذي يقذف في قلبه، أراه في ضوء ذلك النور حقائق الأسماء والصفات التي تصل إليها معرفة العبد، إذ لا يمكن أن يعرفها العبد على ما هي عليه في نفس الأمر. وأراه في ضوء ذلك النور حقائق الإيمان وحقائق العبودية، وما يصححها وما يفسدها، وتفاوت الناس في معرفة الأسماء والصفات والإيمان والإخلاص وأحكام العبودية بحسب تفاوتهم في هذا النور. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فيكشف لقلب المؤمن في ضوء ذلك النور عن حقيقة المثل الأعلى مستويا على عرش الإيمان في قلب العبد المؤمن، فيشهد بقلبه ربا عظيما قاهرا قادرا أكبر من كل شيء في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. السماوات السبع قبضت إحدى يديه، والأرضون السبع قبضت اليد الأخرى، فيمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك. كما تعلمون ولا يخفى عليكم أن صفة الأصابع صفة ذاتية لله، خبرية ذاتية أي لا تنفك عن الذات، خبرية أي جاء بها الخبر ولا ندري عن كيفيتها شيء. صفة الأصابع صفة ذاتية لله خبرية لا ندري عن كيفيتها شيء. فالسماوات السبع في كفة في كفه كخردل كخردلة في كف العبد، أيضا صفة الكف لله عز وجل، شأنها شأن بقية الصفات الخبرية الذاتية. ويحيط ولا يحاط به، ويحصر خلفه ولا يحصرونه، ويدركهم ولا يدركونه. لو أن الناس من لدن آدم إلى آخر الخلق قاموا صفا واحدا ما أحاط به سبحانه، ثم يشهده في علمه فوق كل عليم، وفي قدرته فوق كل قدير، وفي جوده فوق كل جواد، وفي رحمته فوق كل رحيم، وفي جماله فوق كل جميل، حتى لو كان جمال الخلائق كلهم على شخص واحد منهم ثم أعطى الخلق كلهم مثل ذلك الجمال لكان نسبته إلى جمال الرب تبارك وتعالى دون نسبة سراج ضعيف إلى ضوء الشمس. ولو اجتمعت قوى الخلائق على شخص واحد منهم ثم أعطى كل واحد منهم مثل تلك القوة لكانت نسبتها إلى قوته سبحانه دون نسبة قوة البعوضة إلى الأسد. ولو كان جودهم ها؟ لا مكتوبة النسخة اللي معايا الأسد. نعم لا صفة ذاتية، أي نعم ذاتية. يقول ولو كان جودهم على رجل واحد وكل الخلائق على ذلك الجود لكانت نسبتهم إلى جوده دون نسبة قطرة إلى البحر. وكذلك علم الخلائق إذا نسب إلى علمه كان كنقرة عصفور في البحر. هذه الأخيرة اللي هي كان كنقرة عصفور في البحر ورد بها النص عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما صار موسى والخضر على ساحل البحر وركبوا في السفينة جاء عصفور فنقر في البحر نقرة أو نقرتين فقال الخضر لموسى ما علمي وعلمك بجانب علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. طبعا هنا من باب تقريب المعنى للأذهان، وإلا ليس هناك ثم نسبة بين علم الله وعلم المخلوقين. وهكذا سائر صفاته كحياته وسمعه وبصره وإرادته. فلو فرض البحر المحيط بالأرض مدادا تحيط به سبع أبحر وجميع أشجار الأرض شيئا بعد شيء أقلاما لفنى ذلك المداد والأقلام ولا تفنى كلماته ولا تنفد. فهو أكبر في علمه من كل عالم، وفي قدرته من كل قادر، وفي جوده من كل جواد، وفي غناه من كل غني، وفي علوه من كل عالم، وفي رحمته من كل رحيم. استوى على عرش واستولى على خلقه منفرد بتدبير مملكته، فلا قبض ولا بسط ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا سعادة ولا شقاوة ولا موت ولا حياة ولا نفع ولا ضر إلا بيده، ولا مال غير ولا مدبر سواه، ولا يستقل أحد بملك مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا يشرك في ملكها ولا يحتاج إلى وزير ولا ظهير ولا معين، ولا يغيب فيخلفه غيره، ولا يعيا فيعينه سواه، ولا يتقدم أحد بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه لمن شاء في من شاء. فهذا أول مشاهد المعرفة، ثم يترقى منها إلى مشهد آخر فوقهم لا يتم الإيمان إلا به، وهو مشهد إلهية، فيشهده سبحانه متجليا في كلامه بأمره ونهي ووعده ووعيد وثوابه وعقابه وعدله في عقابه وفضله في ثوابه. فيشهد ربا قيوما متكلما آمرا ناهيا يحب ويبغض ويرضى ويغضب، قد أرسل رسله وأنزل كتبه وأقام على عباده حجته البالغة وأتم عليهم نعمته السابغة، يهدي من يشاء نعمة منه وفضلا، ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا، ينزل إليهم أوامره وتعرض عليه أعمالهم، لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى، بل أمره جار عليهم في حركاتهم وسكناتهم وظواهرهم وبواطنهم، فلله عليهم حكم وأمر في كل تحريكة وتسكين ولحظة ولظة، وينكشف له في هذا النور عدله وحكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وبره في شرعه وأحكامه، وأنها أحكام رب رحيم محسن لطيف حكيم، قد بهرت حكمته العقول وأقرت بها الفطر وشهدت لمنزلها بالوحدانية ولمن جاء بها بالرسالة والنبوة. فينكشف له في ضوء ذلك النور إثبات صفات الكمال وتنزيهه سبحانه عن النقائص والمثال، وأن كل كمال في الوجود فمعطيه وخالقه أحق به وأولى، وكل نقص وعيب فهو سبحانه منزه عنه متعال عنه. وتنكشف له في ضوء هذا النور حقائق المعاد واليوم الآخر وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، حتى كأنه يشاهد عيانا وكأنه يخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأمره ونهيه ووعده ووعيده، إخبار من كأنه قد رأى وعايا وشاهد ما أخبر به. فمن أراد الله سبحانه هدايته شرح صدره لهذا فاتسع له وانفسح، ومن أراد ضلالته جعل صدره من ذلك ضيق وحرج لا يجد فيه مستكا ولا منفذا، والله الموفق المعين. وهذا الباب يكفي اللبيب يكفي اللبيب في معرفة القدر والحكمة ويطلعه على العدل والتوحيد اللذين تضمنهما قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. الباب السادس ما جاء في السنة من تفرد الرب تعالى بخلق أعمال العباد كما هو منفرد بخلق ذواتهم وصفاتهم. قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد حدثنا علي بن عبد الله حدثنا مروان بن معاوية حدثنا أبو مالك عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته. قال البخاري وتلا بعضهم عند ذلك والله خلقكم وما تعملون. حدثنا محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة نحوه موقوفا عليه. أما استشهاد بعضهم بقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، طيب أسأل هنا بالنسبة لأفعال العباد يعني كلامي وذهابي ومجيئي أنا وأنت، أصل فعل العبد مبني على ماذا؟ على الأمر اللي هي القدرة التامة والإرادة الإيه؟ الجزم. من خلال هذين الأمرين يظهر الفعل في الواقع، والإرادة الجازمة والقدرة التامة تفرد بخلقهما الله عز وجل. وضحت؟ يبقى أصل أفعال المكلفين أو بمعنى أدق أصل أفعال جميع الخلائق تدور حول أمرين اثنين، إرادة جازمة وقدرة تامة. مع وجود هذين الأمرين حتما سيكون الفعل والإرادة الجازمة والقدرة التامة من خلق الله عز وجل. وأما استشهاد بعضهم بقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون بحمل ما على المصدر أي خلقكم وأعمالكم، فالظاهر خلاف هذا وأنها موصولة أي خلقكم وخلق الأصنام التي تعملونها، فهو يدل على خلق أعمالهم من جهة اللزوم، فإن الصنم اسم للآلة التي حل فيها العمل المخصوص، فإذا كان مخلوقا لله كان خلقه متناولا لمادته وصورته. طيب ضابط الخلق إيه؟ الإيجاد من العدم. ضابط الخلق الإيجاد من العدم، يعني ما فيش شيء وخلق لك شيء، وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ولن هنا للنفي على التأبيد خروجا عن أصلها، لأن أصلها النفي على التوقيت، لن إذا دخلت على المضارع تفيد النفي على التوقيت ده أصلها، وتخرج من هذا الأصل للنفي على التأبيد بقرينة تحف بها وهي لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال البخاري وحدثنا عمرو بن محمد حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عمر كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك. قال البخاري وحدثني إسماعيل حدثني مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. العجز لها معنى عندك في الهامش؟ طيب اكتب عندك العجز، العجز يحتمل أن يريد به عدم القدرة، وقيل هو ترك ما يجب فعله بالتسويف وقيل هي ترك ما يجب فعله بالتسويف به وتأخيره عن وقته. وقيل ويحتمل أن يريد بذلك العجز والكيس في الطاعات، ويحتمل أن يريد بذلك العجز والكيس في الطاعات، ويحتمل أن يريد به أمور الدين والدنيا، ويحتمل أن يريد به أمور الدين والدنيا. والكيس ضد العجز، ومعناه الحذق في الأمور. ومعناه الحذق لإتقان يعني في الأمور، ويتناول أمور الدنيا والآخرة، ويتناول أمور الدنيا والآخرة. طيب، والكيس بمعنى ضد العجز، ومعناه الحذق في الأمور، ويتناول أمور الدنيا والآخرة. رواه مسلم في صحيحه عن طاووس وقال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. قال البخاري وقال ليس عن طاووس عن ابن عباس إن كل شيء خلقناه بقدر حتى العجز والكيس. قال البخاري سمعت عبيد الله بن سعيد يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة. قال البخاري حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتاباتهم مخلوقة. حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتاباتهم مخلوقة. قال جابر بن عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا الصورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دين ومعاش وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في دين ومعاش وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال ويسمي حاجته. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وهو عند الإمام مسلم. فقولهم إذا هم أحدكم بالأمر صريح في أنه الفعل الاختياري المتعلق بإرادة العبد. اكتب عندك والاستخارة تكون في الأمور المباحة التي ما اتضح للعبد منها وجه الخير أو الشر. والاستخارة تكون في الأمور المباحة التي لم يتضح للعبد فيها وجه الخير من الشر. لحظة. ولا تكون إلا بالحديث السابق، ولا يجوز أن يستخير أحد لأحد. ولا يجوز أن يستخير أحد لأحد. نعم.
ركعتين غير الفريضة مخصوصة؟
أي نعم. لا غير الفريضة مخصوصة ركعتين الاستخارة.
قال أنه مثلا يصلي ركعتين مثلا سنة الظهر ثم
لا. نص الحديث إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. سنة استخارة. نعم نعم. لا مش شغلتك. لا دي أسباب دنيوية. لا تفضل. اللي هو رواية جابر بنص الحديث. نعم أي نعم. يكتبها له في ورقة ويقول خلاص يقولها خلف من يعلمهم معي. لا تكون إلا بهذا. يقول إذا هم أحدكم بالأمر صريح في أنه الفعل الاختيار المتعلق بإرادة العبد، وإذا علم ذلك فقالوا أستقدرك بقدرتك، أي أسألك أن تقدرني على فعله بقدرتك. ومعلوم أنه لم يسأل القدرة المصححة التي هي سلامة الأعضاء وصحة البنية. ركزوا قوي. يعني العبد لما قال وأستقدرك بقدرتك، يعني يطلب من الله عز وجل أن يقدره على هذا الفعل. طيب ما أنت صحتك موجودة. انظر كلام ابن القيم، لم يسأله القدرة المصححة التي هي سلامة الأعضاء وصحة البنية، وإنما سأل القدرة التي توجب الفعل، فعلم أنها مغطورة لله ومخلوقة له، وأكد ذلك بقوله فإنك تقدر ولا أقدر، أي تقدر أن تجعلني قادرا فاعلا ولا أقدر أن أجعل نفسي كذلك. شوف ذكاء ابن القيم كيف أتى بهذا الحديث في هذا الباب. وكذلك قوله تعلم ولا أعلم، أي حقيقة العلم بعواقب الأمور ومآلها. ديت مش عندنا صح؟ يعني ممكن أنت عاوز تسافر سفرين من وجهة نظرك فيها الخير كله، ده المرتب كذا ومعايا إلى غير ذلك، ولكن مآل الأمر أخفاه ربنا عنك، فلما استخرته طلبت منه أن يخير عليك بالخير بالمآل وليس بالحال. وده الفرق بين علمنا وعلم ربنا عز وجل. علمنا محدود، بدايته جهل أو أوله كان قبل العلم جهل وبعده نسيان أو زوال، أما علم الله عز وجل أزلي أبدي. يبقى يقول تعلم ولا أعلم، أي حقيقة العلم بعواقب الأمور ومآلها، والنافع منها والضر عندك وليس عندي. وقوله يسره لي أو صرفه عني، فإنه طلب من الله تيسيره إن كان له فيه مصلحة، وصرفه عنه إن كان عليه فيه مفسدة. وهذا التيسير والصرف متضمن إلقاء داعية الفعل في القلب أو إلقاء داعية الترك فيه، ومتى حصلت داعية الفعل حصل الفعل، وداعية الترك امتنع الفعل. داعية الفعل والترك اللي هي الإيه؟ أحسنت، الإرادة الجازمة. أما القدرة التامة معايا جوارح. وعند القدرية ترجيح فاعلية العبد على تركه منه ليس للرب فيه صنع ولا تأثير، فطلب هذا التيسير منه لا معنى له عندهم. عند من؟ القدرية. فإن تيسير الأسباب التي لا قدرة للعبد عليها موجود ولم يسأله العبد. وقوله ثم رضني به يدل على أن حصول الرضا وهو فعل اختيار من أفعال القلوب أمر مقدور للرب تعالى، وهو الذي يلقيه في قلب عبده فيجعله راضيا، وعند القدرية هو الذي يجعل نفسه راضيا. وقوله فاصرفه عني واصرفني عنه صريح في أنه سبحانه وتعالى هو الذي يصرف عبده عن فعله الاختياري إذا شاء صرفه عنه، كما قال تعالى في حق يوسف الصديق كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ولكن ربنا عز وجل ما صرف السوء إلا لعلمه الأزلي أنه يستحق أن يصرف السوء عنه. فاكرينها؟ وعبالك أخي؟ طيب. وصرف السوء والفاحشة هو صرف دواعي القلب وميله إليهما فينصرفان عنه بصرف دواعيهما. وقوله أقدر لي الخير حيث كان يعم الخير المغضول للعبد من طاعته وغير المغضول له، فعلم أن فعل العبد للطاعة والخير إما مغضور لله، إن لم يقدره الله للعبد لم يقع من العبد. نعم، إن لم يقدره الله للعبد لم يقع من العبد. نعم نعم، فعلم أن فعل العبد للطاعة والخير إما مقدور لله، إن لم يقدره الله للعبد لم يقع من العبد. طب وإن قدره الله للعبد ها؟ من الأول تالي واكتب تبع ما تسمعه منه. وقوله أقدر لي الخير حيث كان يعم الخير المقدور للعبد من طاعته وغير المقدور له. فعلم أن فعل العبد للطاعة والخير إما مقدور لله، إن لم يقدره الله للعبد لم يقع من العبد. إما ففي هذا الحديث الشفاء في مسألة القدر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الداعي به أن يقدم بين يدي هذا الدعاء ركعتين عبودية منه بين يدي نجوى، وأن يكون من غير الفريضة ليتجرد فعلهما لهذا الغرض المطلوب. نعم يدل قوله ثم ردني به نعيدها، يدل على أن حصول الرضا هو فعل اختيار من أفعال القلوب. من ممكن أرضى ممكن مرضاش، صح؟ أمر مقدور للرب وهو الذي يلقيه في قلب عبده فيجعله راضيا، وعند القدرية هو الذي اللي هو مين؟ ها؟ طب ما احنا قلنا قبل ذلك، احنا جبنا النسخة الأصلية حتى نصحح ما يحدث من كثير من السقط في الطبعات. اكتب آخر الفرق. وقوله ثم ردني به يدل على أن حصول الرضا هو فعل اختيار من أفعال القلوب، أمر مقدور للرب تعالى وهو الذي يلقيه في قلب عبده. يلقيه هذا ضمير عائد على إيه؟ ركزوا، فهو الذي يلقيه، يلقي إيه؟ الرضا في قلب عبده فيجعله راضيا، وعند القدرية هو الذي يجعل نفسه راضيا. هو الذي اللي هو مين؟ العبد. خلاص يا شيخ كده كتبت يا أخوانا؟ حاضر. وعند القدرية لحظة، وعند القدرية هو الذي يجعل نفسه راضيا. أو سؤال يا طارق،
الجزء اللي هو فعلم أن فعل العبد بالطاعة والخير مكتوب إما مقدور لله، أمر مقدور، أمر مقدور لله.
لا هنا إما مقدور لله،
هي مكتوبة كده بس معنا مش
حاضر. حاضر. ثم ردني به يدل على أن حصول الرضا هو فعل اختيار من أفعال القلوب، أمر مقدور للرب تعالى، كويس، وهو الذي يلقيه في قلب عبده فيجعله راضيا. طب عند القدرية هو الذي يجعل نفسه راضيا، كويس. طيب نرجع، وقوله أقدر لي الخير حيث كان يعم الخير المقدور للعبد من طاعته وغير المقدور له. واضحة ولا مش واضحة ديت؟ تاني وليك معايا شخطان انت خلصنا قرانا احنا خلاص، ولا في عندك اشكال فيه؟
لا لا دي خلاص. طيب وصرف الصدور بعد شيخ، وصرف دواعي القمع والميت
فينصرفان عنه بصرف دواعيهما. هنبدا بقى من اول، وقوله اقدر لي الخير حيث كان. ركزوا معايا يا مشايخ، الله يبارك فيكم، رجائي رجائي وأنشدكم بالله، احنا بنقرأ في الكتاب بدون مبالغة من أشد الكتب صعوبة في العقيدة وفي أخطر مسألة هي القضاء والقدر، فما فيش منع أبدا لو تأذنوا لي بتمهل عن ذلك ونعيد الكتاب مرة تانية، مش منع أبدا، ما فيش إشكال خالص. فمن أجل هذا ما تسكتش على شيء معين، احنا يا أخوانا ما بنشتغلش ما بنعدش كتب، ولما بنشتغل ما بنقولش يا أخوانا احنا شرحنا كتب وكتب وكتب أبدا، لم نذكره مطلقا. فرجاء الله يبارككم عدم التعدل حتى نستوعب منه، لعلي أخطأت ولعلي أخطأت في الفهم، هذا وارد. أغدر لي الخير حيث كان، يعم الخير المقدور للعبد من طاعته وغير المقدور له، لأن كلمة الخير هنا الألف واللام للاستغراق، واخد بالك؟ ما ممكن يكون ربنا قدر لي طاعات معينة ولم يقدر لي طاعات أخرى، مضبوط ولا لا؟ يعني يقدر لك الصوم والزكاة ولم يقدر لك الحد، والحد من الخير، أدي معنى كلمة يعم الخير المقدور للعبد من طاعته وغير المرء. فعلم، خد بالك، فعلم أن فعل العبد للطاعة والخير إما مقدور لله، إن لم يقدره الله للعبد لم يقع من العبد. يعني معناه هذا فعل الخير يعم كل الخير، فإن كان هذا الخير كله مقدور لله، فإن كان مقدور للعبد ها فعله مين؟ فعله العبد، وإن لم يقدره الله للعبد لم يقع من العبد. وصل سهل خالص. ففي هذا الحديث الشفاء في مسألة القضاء. نعم. طيب لا لحظة واحدة، المعنى الإجمالي مفهوم الحمد لله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الداعي به، به هاء الضمير عائد على إيه؟ دعاء الاستخارة، أن يقدم بين يدي هذا الدعاء ركعتين عبودية منه بين يدي نجواه، وأن يكون من غير الفريضة ليتجرد فعلهما لهذا الغرض المطلوب. ولما كان الفعل الاختياري، يبقى ممكن هنا نقول إيه؟ إن أفعال العبد منها الاختياري ومنها الإيه؟ ها؟ الغير الاختياري. واحد ربنا عز وجل أصيب بمرض الرعاش ومسك كوباية الشاي ارتعشت وقعت، حد يقدر يؤخذ على ذلك؟ يبقى فيه عندنا فعل اختياري وفعل غير إيه؟ غير اختيار. إحنا كلامنا وكلام الشرع في الفعل الإيه؟ الاختياري. صح أحمد الله يكرمك. فاش يكون في القضاء والقدر والنام خالص. طيب، ولما كان الفعل الاختياري متوقفا على العلم والقدرة والإرادة، احنا بنقول أصل الفعل إيه؟ القدرة والإيه؟ والإرادة. طيب دخل العلم إيه؟ المعني بذلك علمك بعاقبة الفعل، هل خير أو شر؟ نعم؟ أو حكم الفعل نفسه، يعني أتكلم بالكلمة، واخد بالك؟ أنا عارف إن الكلمة فلان كذا علم إن هي غيبة ومحرمة، واخد بالك؟ وعند القدرة والإرادة، يبقى قدرة مع الإرادة وعندنا العلم بالحكم تتم المؤاخذة. وضحت؟ طيب،
توقع المآل يعني؟
لا، توقع المآل مش عندنا احنا، ده لله عز وجل. ما احنا قلنا العلم بالفعل نفسه، ركز معي، أنا بفعل حاجة معينة، هل يجوز لإنسان في الدنيا بحالها يفعل فعلة ولا يعلم حكمها وعاقبتها؟ كان ده مش موجود إلا إذا كان مجنون. يعني أي واحد فينا بيفعل فعل عارف يعلم حكم هذه الفعلة أو المآل الذي توصل إليه على بحدود إيه؟ نظريه، بحدود علميه، واخد بالك؟ ولكن يفعل فعلة ولا يدري حكمها، كده مش موجود أصلا، مش وجود. حتى لو كان جاهلا بالشرع يستحسن أو يستقبح من خلال إيه؟ عقل. أدي معنى العلم. طيب، يقول ولما كان الفعل الاختياري متوقفا على العلم والقدرة والإرادة لا يحصل إلا بها. توسل الداعي إلى الله بعلمه وقدرته وإرادته التي يؤتيه بها من فضله، وأكد هذا المعنى بتجرده وبراءته من ذلك، فقال إنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأمر الداعي أن يعلق التيسير والصرف بالشرط، وهو علم الله سبحانه وتعالى تحقيقا للتفويض إليه واعترافا بجهل العبد بعواقب الأمور كما اعترف بعجزه. ففي هذا الدعاء إعطاء العبودية حقها وإعطاء الربوبية حقها، والله المستعان. من أول فين؟ ها؟ من أول فين يا أخوانا؟ بس لحظة واحدة يا علي، ما سمعك، تفضل. ففي هذا الدعاء إعطاء العبودية حقها وإعطاء الربوبية حقها، والله المستعان. وفي الترمذي وغيره من حديث الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. كلمة شر باعتبار المقضي لا باعتبار القضاء، واضح ولا مش واضح؟ واخد بالك، الله سبحانه وتعالى لا يقدر إلا الخير ولا يقضي على عباده إلا الخير، ولكن بالنسبة لقصر نظرنا قلنا شر، فلما نزل بك المرض قلت شر، ولكن في الحقيقة خير محض. يبقى هنا وقني شر ما قضيت باعتبار المقضي لا باعتبار القضاء، فافهموها رحمكم الله. ها؟ ما هو المقدور اللي بيقع على العبد. وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت. فقوله اهدني سؤال للهداية المطلقة التي لا يتخلف عنها الاهتداء. وان الهداية الواردة في القرآن كم نوع؟ 4. ما تعملش كده، واخد بالك معايا مشايخ؟ هداية كل شيء لما خلق له، هداية الإرشاد والدلالة، هداية التوفيق والثبات، هداية أهل الجنة إلى منازلهم، جعلني الله وإياكم منهم. نعم، ما الكتاب كله عليه؟ هداية كل شيء لما خلق له. لا، قلنا الشر باعتبار المقضي للقضاء، أي الذي وقع عليه الشيء. نعم، ما هو شر بالنسبة لي وليك من وجهة نظري، حصل خسارة عندي في الشرك، طب ده شر بالنسبة لي، ولكن بالنسبة لله عز وجل في قضائه الأزلي خير محض. ماشي، لا، شر بالنسبة له وخير بالنسبة للسنة الكونية. نعم، لا شك في ذلك. ما هنا الفقه العالي في فهم القضاء والقدر والحكمة والتعليل. نعم، أو طبعا ها؟ كونا أراده شرعا لم يرده. نعم، الهداية هداية كل شيء لما خلقه، هداية الإرشاد والدلالة، هداية التوفيق والثبات، هداية أهل الجنة إلى منازلهم. نكمل يا مشايخ، تفضل. يسأل أخونا أكرمه الله عن دعاء الوتر في أي شيء يقال في الوتر، وفي التراويح يقال من أول يوم من رمضان، ومن خصص النصف الأخير فعليه الدليل، ويرفع اليد في الدعاء وهو الأصل، الأصل رفع اليدين في الدعاء بدليل يرفع يديه الله ليه؟ يا رب يا رب يا رب. معي؟ نعم؟ لا، بعد الركوع هو ذا الراجح من أقوال أهل العلم. تفضل. فين؟ لا بأس، ولكن هل في فرق بين الفعل والترك؟ هذا جائز لأنها سنة في أصله، أما أنه يترك تعبدا ويفعل تعبدا لا. مثال عملي كويس. ذهب مريض إلى الطبيب ليجعله ربنا سببا للشفاء من علة كويس. الطبيب كشف قال له اسمع كلمة ورد غطاها، لازم نقطع رجلك. قال له خلاص اقطع، فقطع. فلما قطع وذهب إلى الدار ذهب إليه الطبيب قال له والله يا دكتور فعلا ده الحل السليم قرارك، ولكن فعلا ألم ما بعده ألم. قال له الطبيب أعلم. يبقى هنا الشر فين؟ في الألم. أما القرار الأول من الطبيب هو قمة الخير. كذلك ولله المثل الأعلى. اتفهمت؟ اتفهمت يا مشايخ؟ زي بالضبط. لحظة واحدة، واحدة جوزها اتجوز عليها، واخد بالك انت ازاي؟ فهي بقى الله لا يوريك، واخد بالك تضحك ليه بقى معايا يا مشايخ؟ فهذه المرأة قالت والله أنا أعلم أن ما شرعه ربنا هو العدل والحق، ولكن الغيرة في قلبي ما أتحملها. يبقى شر بالنسبة لها في المقضي، عدل بالنسبة للقضاء. الحمد لله. عشان كده بعض الناس يبدأ يتهم الزوجة يقولها أنت زعلانة؟ انت مش راضي، يبقى انت كده كافره بالقضاء والقدر، روح انت كافر. لا، لابد ان تفرق. هي حزينه لما جبلت عليه من الغيره. خلاص عائشه كسرت صحفه الاكل، دغدغت مظبوط كده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا قد غارت امكم، والحديث في البخاري. ولكن هل يا ترى هي في بالنسبه اعتقادها بالنسبه للتشريع من الله حق ام باطل؟ هو ده الفيصل، هو ذا الفيصل. معايا يا مشايخ الكلام ده؟ طيب نكمل. ما احنا قلنا القضاء بالنسبة لعند الله خير، بالنسبة لوقوعه على المقضي عليه هو ده شر بالنسبة لوجهة نظرين. معايا؟ لا انتوش اللي سمعت. اي نعم، لا والله يا أخي الفاضل، إحنا قلنا من أداب الدعاء رفع اليدين. أما الدعاء على المقبرة جهرا فهو بدعة ولا يجوز لعدم وروده. والله يا أخي الذي أراه لك ذلك، وهذا محض رأي مني. ها؟ دي قضايا أعيان. نكمل كلامنا، كم يبقى العصر؟ طيب نكمل كلامنا، بس لأن الكلام لما بينقطع بتبقى مشكلة. إن كان أي سؤال في الموضوع على طول نوقف. ها، سؤال فيما يخصنا في هذا الأمر؟ طيب اتفضل. لا، مش اعتقاد أنه هو شر. أنا من وجهة نظري شايف اللي حصل شر، ولكن في الحقيقة باعتبار المآل وباعتبار القضاء خير، مش فيه إشكال أبدا. لا، من قال الكلام؟ لا 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 أبدا ولا أي شيء. ولكن هنا لابد أن يرضى بالقضاء. فقوله اهدني سؤال للهداية المطلقة التي لا يتخلف عنها الاهتداء. وعند القدرية أن الرب سبحانه وتعالى عن قوله لا يقدر على هذه الهداية، وإنما يقدر على هداية البيان والدلالة المشتركة بين المؤمنين والكفار. طبعا هذا طعن في الله عز وجل تعالى الله عما يقول. وقوله في من هديت فيه فوائد، يعني قوله اللهم اهدني في من هديت فيه فوائد. الأولى أنه سؤال له أن يدخله في جملة المهتدين وزمرتهم ورفقتهم. الثانية توسل إليه بإحسانه وإنعامه. يبقى هنا التوسل الله سبحانه وتعالى إيه؟ بأسمائه وصفاته. أي إنك قد هديت من عبادك بشرا كثيرا فضلا منك وإحسانا إلي وإحسانا إلي كما أحسنت إليهم، كما يقول الرجل للملك اجعلني من جملة من أغنيته وأعطيته وأحسنت إليه. الثالثة أن ما حصل لأولئك من الهدى لم يكن منهم ولا بأنفسهم، وإنما كان منك، فأنت الذي هديتهم. وقوله وعافني في من عافيت، إنما يسأل العافية المطلقة، وهي العافية من الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والإعراض وفعل ما لا يحبه وترك ما يحبه، فهذه حقيقة العافية. ولهذا ما سئل الرب سبحانه شيئا أحب إليه من العافية، لأنها كلمة جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه. وقوله وتولني في من تولي سؤال للتولي الكامل، ليس المراد به ما فعله بالكافرين من خلق القدرة وسلامة الآلة وبيان الطرق، فإن كان هذا هو ولايته للمؤمنين فهو ولي الكفار كما ولي المؤمنين، وهو سبحانه يتولى أولياءه بأمور لا توجد في حق الكفار من توفيقهم وإلهامهم ودعلهم مهتدين مطيعين. زي إيه؟ المعية، المعية الخاصة والمعية العامة، هكذا الولاية. ويدل على ذلك قوله إنه لا يذل من ولي، فإنه منصور عزيز غالب بسبب توليك له. وفي هذا تنبيه على أن من حصل له ذل في الناس فهو بنقصان ما فاته من تولي الله له، وإلا فمع الولاية الكاملة ينتفي الذل كله، ولو سلط عليه بالأذى من في أقطارها فهو العزيز غير الذليل. وقوله وقني شر ما قضيت يتضمن أن الشر بقضائه، وأنه هو الذي يقي منهم. وفي المسند وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ بن جبل يا معاذ والله إني لأحبك، فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طبعا كما تعلمون دبر كل صلاة، هل يا ترى قبل التسليم أو بعد التسليم؟ معي يا أخوانا كده على خلاف بين أهل العلم، وأخبرك وهذه أفعال اختيارية قد يسأل الله أن يعينه على فعلها، وهذا الطلب لا معنى له عند القدرية، فإن الإعانة عندهم أي عند من؟ الإقرار والتمكين وإزاحة الأعذار وسلامة الآلة، هذا حاصل للسائل وللكافر أيضا. والإعانة التي سألها أن يجعله ذاكرا له شاكرا محسنا لعبادته، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في دعائه المشهور يا رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا ولك ذكارا ولك رهابا مطواعا ولك مخبتا إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي، وقال حديث حسن صحيح وفيه 21 دليلا فتأملها. اكتب عندك مخبتا أي خاشعا مطيعا. والإخبات الخشوع والتواضع. الأواه الأواه الإخبات الخشوع والتواضع. أواه المتضرع أو الكثير البكاء أو الكثير الدعاء. حوبتي وهو الإثم. حوبتي الإثم الإثم. واسلل واسلل. أي أخذ خفية أخذ خفية. السخيمة الحقد. السخيمة اللي هي الحقد. السخيمة الحقد. نعم. الأخذ خفية. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أي يخرجون دون أن يراهم أحد. اكتب عندك اللي هي في قول الإمام ابن القيم وفيه 21 دليلا فتأملها. اكتب عندك الأدلة التي أشار إليها المؤلف تأتي من اشتمال هذا الحديث. الأدلة التي أشار إليها المؤلف تأتي من اشتمال هذا الحديث. هذا الحديث على 21 دعوة. كلها تتضمن طلب فعل من الرب سبحانه. كلها تتضمن طلب فعل من الرب سبحانه. عاما أو خاصا. يجعل العبد فاعلا لما يصلحه. يجعل العبد فاعلا لما يصلحه تاركا لما يفسده. مصروفا عنه ما يضره ميسرا له ما ينفعه. أعيد اشتمال هذا الحديث على 21 دعوة كلها تتضمن طلب فعل من الرب سبحانه عاما أو خاصا. يجعل العبد فاعلا لما يصلحه تاركا لما يفسده مصروفا عنه ما يضر ميسرا له ما ينفعه. نرجع للكتاب. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد انقضاء الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اكتب عندك أي لا ينفع ذا الغنى منك غناهم. أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه. كلمة ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه وإنما ينفعه الإيمان. وكان يقول ذلك الدعاء عند اعتداله من الركوع، ففي هذا نفي الشريك عنه بكل اعتبار وإثبات عموم الملك له بكل اعتبار وإثبات عموم الحمد وإثبات عموم القدرة وأن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى عبدا فلا مانع له، وإذا منعه فلا معطي له. وعند القدرية أن العبد قد يمنع من أعطى الله ويعطي من منعه، فإنه يفعل باختياره عطاء ومنعا لم يشأه الله ولم يجعله معطيا مانعا، فيتصور أن يكون لمن أعطى مانع ولمن منع معطٍ. وفي الصحيح عنه أن رجلا سأله أن يدله على عمل يدخل به الجنة، فقال إنه ليسير على من يسره الله عليه، نسأل الله أن ييسر علينا طاعته. فدل على أن التيسير الصادر من قبله سبحانه يوجب اليسر في العمل، وعدم التيسير يستلزم عدم العمل، لأنه ملزوم، والملزوم ينتفي الانتفاء لازمه، والتيسير بمعنى التمكين وخلق الفعل وإزاحة الأعذار وسلامة الأعضاء حاصل للمؤمن والكافر. والتيسير المذكور في الحديث أمر آخر وراء ذلك، وبالله التوفيق والتيسير. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح.